بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام في الأرش، ووصلنا إلى مسألة جديدة، وهي قول المحقق قول الشيخ الأعظم رحمه الله: مسألة لو تعارض المقومون فيحتمل. ينطي 6 احتمالات فيما لو وقع التعارض بين المقومين. طبعا أكو ملحوظة لا بد من الإشارة إليها، وهي نحن ماذا نريد من المقوم؟ نريد من المقوم أن يقوم لنا العين الصحيحة والعين المعيبة من أجل أن يعطينا نسبة تفاوت. هذا المطلوب منه. فعندما أشتري كتاب ب10 دنانير ثم يتبين أن هذا الكتاب معيبا، آخذ الكتاب إلى المقوم، أقول له: هذا الكتاب اشتريته ب10 ثم بان معيبا، أريد أعرف التفاوت بين الصحيح وبين المعيب، يعني نسبة التفاوت بين الصحيح وبين المعيب. هو ماذا يقول؟ الصحيح ب10 والمعيب ب8، فايش قد التفاوت؟ دينارين، يعني خمس. نسبة الدينارين إلى 10 خمس. وإذا قال الصحيح ب10 والمعيب ب9، يعني ايش قد التفاوت؟ 10. فأنا أريد آخذ من عنده النسبة. هذا شنو معناه؟ معناه إذا ذهبت إلى مقومين 2، أو ذهبت إلى مقومين ومقومين آخرين حتى صير بينة بينة، وقلنا التعدد ايش فيه؟ التعدد مطلوب. رحت 4 5 قالوا الصحيح ب12 مثلا، الصحيح ب12 والمعيب ب10، ورحت إلى مقومين آخرين قالوا الصحيح ب12 والمعيب ب8، هنا النسبة اختلفت لو ما اختلفت؟ يقول هنا النسبة اختلفت. أو ذهبت إلى الطائفة الأولى قالوا الصحيح ب10 والمعيب ب8، النسبة 5. وذهبت إلى الطائفة الثانية فقالوا الصحيح ب10 والمعيب ب9، النسبة 10. هنا صار اختلاف، هنا مسألتنا تطرح، لأن صار اختلاف في النسبة، اختلاف في النسبة. أما إذا كان الاختلاف في التقييم ولا يؤدي إلى اختلاف النسبة، اختلاف في التقييم، تقييم الصحيح عن المعيب يختلف فيما بينهم، إلا أن النسبة شبيه النسبة، إلا أن النسبة لم تختلف، النسبة لم تختلف. كما لو ذهبت إلى الطائفة الأولى قالوا الصحيح ب10 والمعيب ب8، إيش قد النسبة؟ 5. وذهبت المقومين الآخرين قالوا الصحيح ب 15 والمعيب ب 12. إيش قد النسبة؟ خمس أيضا. قال هنا لا يوجد اختلاف، هنا ماكو اختلاف، لأن النسبة واحدة وهي الخمس. فالاختلاف اللي يريد الباحث هنا هو اختلاف في نسبة التفاوت، مو اختلاف في سعر الصحيح وسعر المعيب. الاختلاف في سعر الصحيح وفي سعر المعيب ما يأثر علي، اللي يأثر علي أنا شقد آخذ، شقد يرجع لي مما دفعته. يرجع لي خمس ما دفعت، لو يرجع لي عشر ما دفعت. فإذن هاي المسألة تدور مدار اختلاف المقومين الذي يوجب اختلاف النسبة، اختلاف نسبة التفاوت، اختلاف نسبة الأرش. وأما إذا اختلفوا في سعر المعيب والصحيح بس اتفقوا بما في النسبة فلا اختلاف في البيت، ما اختلاف. أكرر للمرة الأخيرة حتى ندخل في صلب الموضوع، توجد صورتان أكرر باختصار. الصورة الأولى، اشتريت منك كتابا ثم بان معي. هسه بغض النظر بيش اشتريت الكتاب، بغض النظر عن بكم اشتريت الكتاب، الصورة الأولى اشتريت منك كتابا فبان معيبا. لما بان معيبا اكو شيء اسمه شنو؟ أرش. كيف يعرف الأرش؟ ترجع لأهل الخبرة من أجل أن ينطوك الفارق بين الصحيح وبين المعيب. ذهبت إلى أهل الخبرة، قال بعضهم صحيحه 10 معيبه 8، يعني تسترجع خمس ما دفعت. إيش قد دفعت؟ 10، استرجع الخمس، استرجع دينارين. دفعت 15، استرجع الخمس 3 دنانير. دفعت 20، استرجع الخمس 4 دنانير. واضح الفكرة؟ رحت للآخرين، الآخرين قالوا هذا صحيحه 10 بس معيبه بهذا العيب 9، يعني قد التفاوت 10، منطي 10 استرجع 10 دينار، منطي 20 استرجع 10 دينارين، منطي 15 استرجع 10، ايش قد العشر؟ دينار ونصف. فاحنا نعطيك النسبه، اذا نسبه الاوائل اختلفت مع نسبه هؤلاء المساله هنا تحرر، لان الاوائل قالوا نسبتك 10، 10 لو خمس، خمس. الاوائل قالوا نسبتك خمس، اما الاخرين قالوا نسبتك 10. هنا مقصود لو تعارض المقومون، هذا المقصود. اما الصوره الثانيه، اشتريت كتابا فبان معيبا فذهبت من اجل ان اقوم التفاوت واطالب بالارش، فقال لي المقوم الأول، قال لي هذا الكتاب يسوى 10 ومعيبة، يعني الصحيحة 10 ومعيبة 8، إذا شقد الأرش؟ 5، يسوى 10 ومعيبة 8، إذا أنا أستحق الخمس. الثاني ماذا قال لي؟ قال لي هذا الكتاب يسوى 15 معيبة بيش 13، يعني شقد الأرش؟ 5. فلم يختلفا، اختلفوا في ثمن الصحيح وفي ثمن المعيب، بس اتفقوا بمن؟ في نسبة الغرامة. يقول لي بعد انت اسمع، مشتري بعشرة الأرش خمس، مشتري بعشرين الأرش خمس، مشتري بمية الأرش خمس. أنا ما لي علاقة بايش مشتري، أنا لي علاقة أن الغرامة هي خمس ما دفعته أنت، الغرامة خمس ما دفعته أنت. فاثنيناتهم اتفقوا عليه من؟ اثنينهم اتفقوا على نسبة الغرامة وهي الخمس. هاي الصورة الثانية لا مدخلية له، لا مدخلية لها في قولي لو تعارض المقومون. المراد من تعارض المقومين يعني تعارضهم بمن؟ في نسبة الغرامة. واحد يقول نسبة الغرامة خمس، الثاني يقول نسبة الغرامة شنو؟ ربع، الثالث يقول نسبة الغرامة عشر. هنا يقع الاختلاف، هنا يقع الاختلاف. إن شاء الله واضح الفكرة. جيد، بعد عندي ملحوظة ثانية. هذا الكلام يجري فيما لو لم يوجد مرجح. إذا أكو مرجح يقدم المرجح، يعني المقومين الأوائل 10-15 نفر، والمقومين الآخرين 2-3. فتلك الكثرة قد تكون مرجحة إما لما يذكرون. فكلامنا فيما لو كان هناك اختلاف في التقويم، ليس اختلاف في سعر الصحيح والمعيب، وإنما الاختلاف في النسبة. في النسبة، هل أن الغرامة هي عبارة عن ثلث أو خمس أو نصف أو عشر؟ إذا اختلفوا في النسبة يأتي البحث، وإذا اتفقوا على النسبة أن الغرامة هي عشر بغض النظر عن كم ثمن الصحيح وكم ثمن المعيب، إذا اتفقوا على أن الغرامة عشر ففي هذه الصورة ما في اختلاف، اختلاف ما موجود. وبعد شنو عندنا؟ لابد أن لا يوجد مرجح. إذا وجد مرجح فالمرجح ماذا؟ هو يحل الإشكالية. بناء على هذا كله قال رحمه الله: لو تعارض المقومون فيحتمل. راح أعيدا بس فيما نحن فيه، ذاك ما له علاقة به. كما لو أنني اشتريت كتابا وكان الكتاب معيبا، فذهبت إلى مقومين على مود يقومون الكتاب الصحيح عن المعيب. الطرف الأول من المقومين قالوا هذا الكتاب 10 صحيحه، 8 معيبه، يعني الأرش قد الأرش خمس القيمة. وقال المقومون الآخرون الطرف الثاني قالوا صحيحه 10 معيبه 9. إذا إيش قد النسبة؟ الأرش إيش قد؟ 10 القيمة. يعني إذا أنا منطي 100 دينار، بس أنا قابل مشتري الكتاب بمية، هو مو يسوى 10، أنا مشتري بمية قابل. إذا منطي 100 إيش قد أسترجع؟ على القول الأول أسترجع إيش قد؟ 20 دينار. وعلى القول الثاني إيش قد أسترجع؟ 10 دنانير. هذا إلى مرجح؟ لو ما له مرجح، مرجح ماكو، حينئذ نتساءل ما هو الحل؟ إيش قد أدفع؟ أدفع 5 القيمة لو 10 القيمة؟ قال الشيخ الأعظم رحمه الله: ولو تعارض المقومون فيحتمل القول الأول. اكتب أولا القول الأول: تقديم بينة الأقل للأصل. من الأقل؟ صاحب نسبة الخمس أو نسبة العشر؟ نسبة العشر طبعا. صاحب القول الشخصي لأصالة براءة ذمة البائع من دفع الأكثر. إذا أقول للبائع اعطيني خمس يعني اعطيني شقد 20 دينار، بس إذا أقول له اعطيني عشر شقد ينطيني 10، فالعشرة هي قدر متيقن، وأما العشرة الزايدة مشكوك. فنجري أصالة براءة ذمة البائع من دفع أكثر. فماذا نحكم حينئذ؟ إذا دار الأمر بين كون الأرش قليل أو كثير نحكم بأن الأرش هو الأقل، لأن ما زاد عن الأقل تجري فيه البراءة لأصالة براءة ذمة البائع عن دفع الأكثر. جيد، هذا القول الأول. أكو قول ثاني، وبينة الأكثر لأنها مثبتة. القول الثاني قال لا، بالعكس لا بد أن تقدم البينة التي تثبت أن حق المشتري هو الأكثر وليس الأقل. شلون؟ يقول أسأل سؤال، ذمة البائع مشغولة للمشتري لو ما مشغولة؟ مشغولة، فلا بد أن يدفع البائع حتى نتيقن بفراغ ذمته. إيش وقت نتيقن بفراغ الذمة؟ لمن يدفع الأقل أو لمن يدفع الأكثر؟ لمن يدفع الأكثر نتيقن بأن ذمته أصبحت بريئة، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهذه القاعدة مقدمة على البراءة. هاي القاعدة مقدمة على البراءة، يعني القول الثاني مقدم على القول الأول، لأن دليل القول الأول أصل البراءة، ودليل القول الثاني الاشتغال، والاشتغال مقدم على البراءة. واضح الفكرة؟ قال وبينت الأكثر لأنها مثبتة، يعني يريد يقول مثبتة للحق متيقنة، هالشكل قصده، يريد يشير إلى قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني بس بلفظ مجمل. هذا القول الثاني. نقيض من؟ نقيض الأول. الأول يقول نأخذ من عنده أقل النسب، الثاني يقول لا نأخذ أكثر النسب. القول الثالث قال والقرعة لأنها لكل أمر مشتبه، يقول نعمل بالقرعة. القول الثالث قال نعمل بالقرعة لأنك لا تعلم الواقع، ما تعرفه، عندك اشتباه، اشتبه عندك الحق، حق المشتري الذي يستحقه المشتري من البائع، هل هو خمس الثمن لو عشر الثمن، هل هو الأكثر لو الأقل. في الواقع أكيد أكو معنى ثابت بس أنا ما أعرفه، إذن شو نعبر عني؟ أنا في حيرة، في اشتباه. فماذا يصنع المكلف إذا وصل إلى هاي المرتبة التي لا يستطيع أن يميز ما هو الحق؟ في روايات أهل البيت عليهم السلام القرعة لكل أمر مشكل أو لكل أمر مشتبه، فقال بعض الفقهاء نعمل بالقرعة، نسوي قرعة، إذا القرعة قالت الأرش هو الأكثر ندفع الأكثر، وإذا قالت القرعة الأرش هو الأقل ندفع الأقل. طبعا تؤخذ قرعة على البينة، أي البينتين نعمل بها؟ بين الأولى أهل الخبرة الأوائل الذين قالوا أن النسب خمس، لو البينة الثانية التي قال فيها أهل الخبرة أن النسب عشر، هكذا. هذا القول الثالث. القول الرابع قال والرجوع إلى الصلح لتشبث كل من المتبايعين بحجة شرعية ظاهرة. شنو الحجة الشرعية الظاهرة؟ بينة، هذا عنده بينة وذاك عنده بينة، والمورد غير قابل للحلف لجهل كل منهما بالواقع. القول الرابع ماذا قال؟ القول الرابع قال هذه دعوة متكافئة. أكو تكافؤ المشتري والبائع. المشتري عنده بينة. ماذا تقول؟ حقك الخمس، إذا دافع 100 رجع شقد؟ رجع 20. والبائع شنو عنده؟ عنده بينة. وهاي البينة ماذا تقول له؟ ذمتك مشغولة بالعشر. ذمتك مشغولة بالعشر، إذا قبضت 100 رجع 10. فهذا عنده بينة وعنده حكم، وذاك عنده بينة وعنده حكم. يعني المشتري يتمسك بالعشر اعتمادا على بينة، حكم ظاهري. والبائع يتمسك، عفوا، المشتري يتمسك بمن؟ بالخمس أكثر، بلي المشتري يتمسك بالخمس عند بينة وحكم شرعي، والبائع يتمسك بالعشور هم عند بينة وعند حكم شرعي. يقول الشيخ الأعظم رحمه الله هناك تكافؤ، هذا تكافؤ. زين خل نحلف. قال هنا حلف ما يصير، فإن اليمين فرع الاطلاع. أنت مطلع؟ يقول نعم مطلع. احلف على الإنكار مثلا حتى نطبق قاعدة على المدعى البينة وعلى المدعى عليه اليمين. المدعى عليه اليمين إذا أكو اطلاع، إذا ما أكو اطلاع شلون يحلف؟ فبالنسبة إلى المشتري، بالنسبة إلى البائعين، ما نقدر نقول للمشتري تعال احلف، ولا نقدر نقول للبائع تعال احلف. لا نقدر نحلف المشتري على أنه الأرش عبارة عن خمس، ولا نقدر نحلف البائع إن الأرش عبارة عن عشر. ليش؟ لأن لا هذا عند علم ولا ذاك عند علم، كلاهما اعتمد عليهما على غيرهما، على البينة، على قول أهل الخبرة. شلون يحلفون؟ فإذا كان هناك تكافؤ انغلقت الأبواب. قال لا بد من الصلح. صلح، وإذا الحاكم الشرعي موجود يجبر هذين على التصالح. صالح بيناتكم، هذا مو يقول أنا أنطيكون 10 دنانير، ذاك يقول لا يكون يعطيني 20 دينار. صالحوا على 12، على 15، على 18. صالحوا بيناتكم، وهنا الصلح يجب أن ينفذ. لأن بعض الأحيان شنو تصل المنازعات إلى طريق مسدود، يحق للحاكم الشرعي أن يجبر المتخاصمين على الصلح. وبالروايات الشريفة أمثال هذا الحكم موجود، صلح. إذا الصلح إلى منفذ، القرعة شنو؟ لا منفذ لها، لأن القرعة هي ماذا؟ آخر الدواء، آخر علاج القرعة. الصلح مقدم على القرعة. لذلك قال والرجوع إلى الصلح لتشبث كل من المتبايعين بحجة شرعية ظاهرية، والمورد غير قابل للحلف لجهل كل منهما بالواقع. الضلاع ماكو، فحلف ماكو. إذن الصلح. القول الخامس قال وتخيير الحاكم لامتناع الجمع وفقد المرجح. القول الخامس قال المسألة بيد الحاكم الشرعي. هي مكتوبة بالمتن. يقول الحاكم الشرعي هو الذي ماذا؟ هو الذي يكون الحكم بيده. كيف؟ قال أولاً الجمع غير ممكن. هل يمكن الجمع بين نسبة الخمس والعشر؟ لا يمكن. تباين، لو عشر لو خمس. إذا عملنا بالعشر فقد عملنا بالرواية مثلا بالبينة الأولى وطرحنا الثانية، وإذا عملنا بالخمس يعني عملنا بالبينة الثانية وطرحنا الأولى، لا يمكن الجمع ما ممكن. المرجح ماكو مرجح، كما ذكرت لكم في بداية المسألة يتعدي مقدمتين، المقدمة الثانية شنو حسب المفروض شنو، لا يوجد مرجح. ففي هذه الصورة قال لابد أن يكون الحاكم الشرعي عند شنو عبر عنها، جواز شرعي من الشارع، إذن من الشارع في أن هو الذي يحدد أي البينتين مقدمة على البينة الأخرى. يقول أنا راح أحدد أن بينة العشر أو أحدد بينة الخمس، وإذا حكم فلا يجوز الرد عليه بعد، إذا حكم ما يجوز عليه الرد، هو يحكم بما يراه من مصلحة، بما يراه من تقدير، يدرس الحالة جيدا ثم يحكم وحكمه نافذ. هذا يا رأي. الرأي الخامس، وتخير الحاكم لامتناع الجمع وفقد المرجح. الرأي السادس والأخير شنو؟ قال لكن الأقوى، هذا السادس والذي اختاره منه والذي اختاره الفقهاء، شيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله وجمع من أهل الفقه اختاروا هذا القول، كالشيخ المفيد والمحقق والعلامة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، اختاروا هذا الرأي السادس والأخير. قال لكن الأقوى من الكل، يعني من هاي الخمسة، ما عليه المعظم، معظم الفقهاء، من وجوب الجمع بينهما بقدر الإمكان. كيف أجمع ما بينهما؟ يقول تجمع النسبتين وتقسمن على اثنين، وإذا ثلاث نسب، يعني رجعنا إلى أهل الخبرة الأوائل طول نسبة، ذولاك الثانيين طول نسبة ثانية، الآخرين طول نسبة ثالثة، يقول اجمع وقسم على ثلاثة تطلع لك النسبة. طبعا النسبة اللي راح تطلع لا تشبه الأولى لا تشبه الثانية، راح تطلع نسبة شنو؟ نسبة جديدة، نسبة أخرى، نسبة حديثة. يقول زين هاي النسبة ثالثة جديدة من جمع النسبتين وتقسيمهما على اثنين، هاي النسبة اللي راح تطلع شلون؟ لا هي الأولى ولا هي الثانية. يقول هي هاي المعمول فيها وعندي شواهد. تعرف هذا مثل إيش؟ هاي مثل ميراث الخنثى على رأي بعض الفقهاء. ميراث الخنثى على رأي بعض الفقهاء، الخنثى المشكل التي لا يمكن معرفة جنسها الحقيقي، لا من حيث مسألة التبول أو غير تلك العلامات ما عرفوا. هسه بعض الفقهاء قال تورث بالقرعة، أكو رأي تورث بالقرعة وأكو ما أدري آخر في مسألة توريث الخنثى، بس أكو رأي من الآراء ترث نصف مال للذكر ونصف مال الأنثى. رأي موجود حتى في كلمات بعض الفقهاء المعاصرين، يعني مثلا إذا مات رجل، واحد مات عنده ولد ذكر معلوم الذكورية وعنده بنت أنثى معلومة الأنوثية وعنده خنثى مشكل، قالوا كيف ترث هذه الخنثى المشكل؟ قالوا ترث نصف مال الذكر ونصف مال الأنثى. يعني شلون؟ يعني إذا مات ترك إيش قد ترك؟ 9 ملايين، 4 ملايين للذكر والأنثى إيش قد إلها؟ نصف مال الذكر، للذكر ومثل حظ الأنثيين. الأنثى إيش قد تأخذ؟ 2. الخنثى لا تأخذ 4 ولا تأخذ 2، إيش قد تأخذ؟ 3، تأخذ 3، وهذا قول معتمد بروايات طبعا، تأخذ 3. هنا عندنا سؤال، هنا عندنا سؤال، الخنثى في الواقع لو ذكر لو أنثى، لأن ما عندنا جنس ثالث، جنس ثالث ما هو، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. فإذا كانت الخنثى إما ذكر وإما أنثى، شلون تطوها 3 ملايين؟ لا هي حصة ذكر 4 ولا هي حصة أنثى شنو 2. هاي الثلاثة إما فيها ظلامة إلى الذكر أخذنا من عنده وطينا علما للخنثى، فيما لو كانت الخنثى أنثى أخذنا من الذكر وطيناها، وإما أن تكون غلامة علما غلامة، وإما أن تكون غلامة علما للأنثى، لأن هاي أنثى أخذت أكثر من الأنثى، أخذت أكثر من أختها. واضح الفكرة لولا؟ فليش بنعمل بالقرعة؟ القرعة تميز لنا لو ذكر لو أنثى، أنا متاخذ حصتها، لو حصة ذكر لو حصة أنثى. أما هي الآن أخذت حصة برزخية، لا هي حصة ذكر 4 ملايين ولا هي حصة أنثى 2 مليون، أخذت 3. هاي الثلاثة لو أخذت هي من الذكر لو أخذت من الأنثى. يقول عندنا روايات، الروايات منعت من العمل بالقرعة، اللي قالت تأخذ نصف مال الذكر ونصف مال الأنثى. يقول هنا عندنا نفس الحالة، هذا تنظير اللي ذكرت مثال ميراث الخنثى، تنظير أدي أوضح لك الفكرة، احنا كلامنا في الأرش. يقول هنا نفس الحالة، إذن بالشريعة أكو هالشيء، هالشيء موجود. مثال آخر هم وارد على أنه إذا زيد عنده دينارين وعمر عنده دينار القصارا 3، أما الناهن عند خالد 3 دنانير، ديناران لزيد دينار لعمر خليناهن أمانة عند خالد، 1 من الدنانير 3 انسرق، دينار من اللي انسرق؟ ما ندري. احتمال دينار زيد رجع دينار 1، واحتمال دينار عمر، كل شيء نعطي العمر قل دينارك انسرق، لا نعلم أي الدينارين أو أي الدنانير سرق. عندنا رواية شو تقول؟ رواية تقول اعطي الزيد دينار ونص، واعطي العمر نصف دينار، يعني الدينار المسروق انقسمه وين؟ بالنصف. وهذا خلاف الواقع أكيد، لأن الدينار المسروق لو الزيد فقط، لو دينار من؟ لو دينار عمر فقط، لما أجي أزم الدينار قسمه بالنص وأعطي دينار ونصف إلى زيد ونصف دينار إلى عمر، يقول ليش ما نعمل بالقرعة؟ قال مو عندنا رواية. فيقول إذن الشريعة تقبل بهيك تقسيم لو ما تقبل؟ هذا التقسيم مقبول بالشريعة لو ما مقبول؟ يقول مقبول، كما في ميراث الخنثى ترث نصف مال الذكر ونصف مال الأنثى، وكما في مسألة الدينار الذي يسرق فصاحب الدينارين نعطي دينار ونصف وصاحب الدينار نعطي نصف دينار. يقول هنا نفس الحالة، إذا وقع الاختلاف بين أرباب الخبرة، واحد قال له أنت مثلا، قال له أنت النسبة مالتك إيش قد النسبة؟ نسبة الأرش إيش قد؟ نسبة الأرش مثلا 5، الثاني قال 10، إيش قد الخمس؟ إذا أنا منطي 10 إيش قد الخمس؟ دينارين. إذا منطي 10 إيش قد العشر؟ دينار. قال اجمع نسبة الخمس مع نسبة العشر قسمها على 2، يعني اجمع دينارا ويا 3 قسمها على 2 إيش قد يطلع الأرش؟ دينار ونصف. الأرش راح يصير مو دينارين ولا دينار، إيش قد راح يصير الأرش؟ دينار ونصف. طبعا دينار ونصف لا يتوافق مع البينة الأولى ولا يتوافق مع البينة الثانية، صح لو لا؟ يقول ماكو مشكلة. نفس ميراث الخنثى، ميراث الخنثى لا يتوافق مع ميراث الذكر ولا مع ميراث الأنثى، إنما هو مناصفة بين الحصتين. واضح الفكرة إن شاء الله. قال: لكن الأقوى من الكل ما عليه المعظم من وجوب الجمع بينهما بقدر الإمكان، لأن كل منهما حجة شرعية، فإذا تعذر العمل به في تمام مضمونه وجب العمل به في بعضه. يقول: إحنا ما نقدر نعمل بالحجتين ولا نقدر نعمل بإحداهما دون الأخرى ترجيح بلا مرجح، بس نقدر نعمل بالبعض. هذا اللي قاعد نسويه إحنا هو عمل بالبعض، أما كيفية العمل بالبعض غد إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحسنتم.